من وحي الأسطورة عبور بالصوت نحو عالم يشذ الأذهان وينعش الآذان. من وحي الأسطورة غوص في أعماق الثقافة الشعبية والرواية الشفهية للشعوب، ومسح لخارطة من الأساطير والخرافات بين ضفتي الموت والحياة وأزلية الخير والشر. من وحي الأسطورة أسافر بكم إلى عالم من العجائب والخيال. من وحي الأسطورة، من إعداد وتقديم هاجر بوخروعة.
الأسطورة والخرافة وجهان لعملة واحدة، يصبح فيها الخيال وعالم العجائب في خطان متوازيان مع الحقيقة، نقطة تماس ملتهبة تصل إلى حد التنحر. فبين ضفتي الموت والحياة وأزلية الصراع بين الخير والشر تولد الأسطورة وتحيا، لتجد في الثقافة الشعبية أرضية خصبة لانتشارها. بين هذا وذاك، الأسطورة في الأزر سفر إلى ثقافة الشعوب، إلى رحلة عبر الزمان والمكان. في هذه الحلقة رحلتنا ما زالت مستمرة في حضارة بلاد الرافدين، سنتوقف عند ملحمة خالدة، ملحمة جلجمعش. تتحدث الملحمة عن الملك جلجمعش الذي عاش في مدينة أورك، أي الوركاء الواقعة في وادي الرافدين على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وكانت والدته آلهة خالدة، ووالده إنسان بشري عادي وفاني. وقد قيل بأن ثلثيه كانت إله وثلث الباقي كانت بشرا، مما جعله يسعى مستميثا لمعرفة سر الحياة الخالدة، أي البحث عن إكسير الحياة الذي لن يبقيه فانيا بعد ذلك. وكتبت عن هذه الملحمة دراسات لا تعد ولا تحصى، واحتملت الكثير من النقد والمعالجة والتمحيص من قبل المؤرخين وعلماء الآثار أيضا. السر وراء هذا الاهتمام والإعجاب يعود إلى أن هذه الملحمة متشبعة بشكل قوي بالأحداث الخيالية والمثيرة التي تأسر القلوب وتمثل تمثيلا بارعا ذلك الصراع الأزلي بين الحياة والموت. أسطورة جلجمعش واحدة من الأساطير الخالدة التي تمحورت حول فكرة البرهان على حتمية الموت، حتى بالنسبة لكائن هجين مثل البطل جلجمعش الذي كان ثلثاه من مادة الهيئة الخالدة والثلث الآخر بشري. فهي تتمحور حول السؤال الوجودي الذي طالما شغل البشر في كل زمان ومكان: ما الغاية من الحياة؟ ولماذا نموت بعد أن جئنا إلى هذه الحياة؟ هذه الأسئلة قطعا لا إجابة حولها. فزيادة على هذه القضايا الإنسانية الكبرى، سيجد المستمع أن ملحمة جلجمعش تسخر بصور رائعة لمواضيع أزلية إنسانية وحساسة. فهناك الصداقة والبغض والحب والأمنيات والحنين إلى الذكريات، فضلا عن قيمة البطولة ومواضيع تتعلق بالحرب والمغامرات والرثاء. فلعل أبرز شاهد على ذلك رثاء جلجمعش المؤثر لصديقه وخله أنكيدو وبكاؤه عليه، فكان بذلك أروع رثاء في تاريخ الأدب. ملحمة مزجت بين الحقيقة والأسطورة، بين الواقع والخيال، فكانت واقعيتها مزخرفة بالحكمة وخيالها مفعم بالرمزية. هي واقعية من حيث تناول الإنسان وحياته وموته، ورمزية في المقابل، فأحداثها خيالية ذات دلالات عميقة وقصتها بفكر عميق أيضا. تبدأ الملحمة بالحديث عن جلجمش ملك أورك الذي كانت والدته آلهة خالدة ووالده بشرا فانيا، ولهذا قيل بأن ثلثيه إله والثلث الباقي بشر، وبسبب الجزء الفاني منه يبدأ بإدراك حقيقة أنه لن يكون خالدا. يظهر جلجمش في الملحمة ملكا غير محبوب من قبل سكان أورك، حيث تنسب له ممارسات سيئة، ومنها ممارسة تسخير الناس في بناء سور ضخم يحيط بأورك العظيمة. ابتهل سكان أورك للآلهة بأن تجد لهم مخرجا من ظلم الملك جلجمش، فاستجابت الملكة أورورو بخلق رجل من الطين بشعر كثيف يغطي سائر جسده ويعيش في البرية، يأكل الأعشاب ويشرب الماء مع الحيوانات، فكان على النقيض تماما من شخصية جلجمش. ويرى بعض المحللين أن هذين الشخصيتين يرمزان في الحقيقة إلى الصراع بين البرية والحضارة، بين حياة المدن التي بدأ السومريون بالتعود عليها تدريجيا بعد أن غادروا حياة البساطة والزراعة المتمثلة في شخصية أنكيدو. كان أنكيدو يخلص الحيوانات من مصيدة الصيادين الذين كانوا يقتاتون على الصيد، فقام الصيادون برفع شكواهم إلى الملك جلجمش، فأمر إحدى خادمات المعبد بالذهاب ومحاولة إلهاء أنكيدو، وبهذا تبتعد الحيوانات عن مصاحبة هذا الشخص، ويصبح أنكيدو بعد ذلك مروضا ومدنيا أكثر. حالف النجاح خطة الملك جلجمش، فبدأت خادمة المعبد وهي في حقيقة الأمر الإلهة عشتار، وكان اسمها شمخات، بتعليم أنكيدو الحياة المدنية ككيفية الأكل واللبس وشرب النبيذ، ثم تبدأ بإخبار أنكيدو عن قوة وبطش وجبروت جلجمش. فلما عرف أنكيدو بهذا قرر أن يتحدى جلجمش في مصارعة ليجبره على ترك كل هذه الممارسات. يتصارع الاثنان بشراسة، فهما متقاربان في القوة، ولكن الغلبة في النهاية كانت لجلجمش، حيث اعترف أنكيدو بقوة جلجمش، وبعد هذه الحادثة أصبح الاثنان صديقين حميمين. يحاول جلجمش دائما القيام بأعمال عظيمة ليبقى اسمه خالدا، فيقرر في يوم من الأيام الذهاب إلى غابة من أشجار الأرز فيقطع جميع أشجارها، فليحقق هذا الهدف عليه القضاء أولا على حارس الغابة، فهو مخلوق ضخم وقبيح اسمه خمبابة. ومن الجدير بالذكر أن غابة الأرز كانت المكان الذي تعيش فيه الآلهة، ومن المؤرخين من يزعم أن هذا المكان المقصود هو غابات أرز لبنان. الصراع في غابة الأرز. يبدأ جلجمش وأنكيدو رحلتهما نحو غابات أشجار الأرز بعد حصولهما على مباركة إله الشمس الذي كان في الآن ذاته إله الحكمة عند البابليين والسومريين، وهو نفس الإله الذي نشاهده في حكاية حمورابي المشهورة الذي كان يناول الشرائع إلى هذا الملك العظيم. فأثناء الرحلة يرى جلجماش سلسلة من الكوابيس والأحلام، لكن أنكيذو الذي كان في قرارة نفسه متخوف من فكرة قتل حارس الغابة يطمئن جلجماش بصورة مستمرة على أن أحلامه مجرد أضغاث لا تحمل سوى معاني النصر والغلبة لصالحه. عند وصولهما إلى الغابة بدأ جلجماش بقطع أشجارها، فاقترب منهما حارس الغابة خمبابة ويبدأ القتال العنيف، لكن الغلبة كانت لصالح جلجماش وأنكيدو، حيث يقع خمبابة على الأرض ويبدأ بالتوسل منهما كي لا يقتله، لكن توسله لم يكن مجديا حيث أجهز الاثنان على خمبابة وأرد ياه قتيلا. أثار قتل حارس الغابة غضب آلهة الماء النيل، حيث كانت النيل هي الآلهة التي أناطت مسؤولية حراسة الغابة إلى خمبابة. بعد مصرع حارس الغابة الذي كان يعتبر وحشا مخيفا، يبدأ اسم جلجماش بالانتشار وتعلو شهرته الآفاق، فتحاول الآلهة عشتار التقرب منه بغرض الزواج، لكن جلجماش يرفض العرض، فتشعر عشتار بالإهانة فتغضب غضبا شديدا، فتطلب من والدها آنو إله السماء أن ينتقم لكبريائها، فيقوم آنو بإرسال ثور مقدس من السماء، لكن أنكيدو يتمكن من الإمساك بقرن الثور ويقوم جلجماش بالإجهاز عليه وقتله. بعد مقتل الثور المقدس تعقد الآلهة اجتماعا للنظر في كيفية معاقبة جلجماش وأنكيدو لقتلهما مخلوقا مقدسا، فيقرر مجلس الآلهة قتل أنكيدو لأنه كان من البشر، أما جلجماش فكان يسري في عروقه دم الآلهة من جانب والدته. فيبدأ المرض المنزل من الآلهة بإصابة أنكيدو، الصديق والرفيق والخليل المقرب لجلجماش، فيموت بعد فترة معاناة من المرض. رحلة جلجماش في بحثه عن الخلود مستمرة، فبعد موت أنكيدو يصاب جلجماش بحزن شديد على صديقه الحميم، حيث لا يريد أن يصدق حقيقة موته، فيرفض أن يقوم أحد بدفن الجثة لمدة أسبوع، إلى أن بدأت الديدان تخرج من جثة أنكيدو، فيقوم جلجماش بدفن أنكيدو بنفسه وينطلق شاردا في البرية خارج المدينة أورك، وقد تخلى عن ثيابه الفاخرة وارتدى جلود الحيوانات. بالإضافة إلى حزن جلجماش على موت صديقه الحميم، أنكيدو كان هو الآخر في قرارة نفسه خائف من حقيقة أنه سيموت يوما ما، لأنه بشر والبشر فان ولا خلود إلا للآلهة. بدأ جلجماش في رحلته للبحث عن الخلود والحياة الأبدية، لكن لكي يجد سر الخلود عليه أن يجد الإنسان الوحيد الذي وصل إلى تحقيق الخلود، وكان اسمه أوتنباشم، الذي يعتبره البعض مشابها جدا إن لم يكن مطابقا لشخصية نوح في الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام. فأثناء بحث جلجماش عن أوتنباشتم يلتقي بإحدى الآلهات واسمها سيدوري، التي كانت في الأصل آلهة النبيد، وتقوم سيدوري بتقديم مجموعة من النصائح إلى جلجماش، والتي تتلخص بالأساس بأن يستمتع بما تبقى له من الحياة بدل أن يقضيها في البحث عن سر الخلود، وأن عليه أولا أن يشبع بطنه بأحسن المأكولات وأن يلبس أحسن الثياب ويحاول أن يكون سعيدا بما يملك. لكن جلجماش كان مصرا على سعيه في الوصول إلى أوتنباشتم لمعرفة سر الخلود. فتقوم سيدوري بإرسال جلجماش إلى الطواف أورشامبي ليساعده في عبور بحر الأموات ليصل إلى أوتنباشتم الإنسان الوحيد الذي استطاع بلوغ الخلود. عندما يجد جلجماش أوتنباشتم يبدأ الأخير بسرد قصة الطوفان العظيم الذي حدث بأمر الآلهة، وقصة الطوفان هنا مشابهة بل شبيهة إلى حد الترادف مع قصة النبي نوح، فقد نجا من الطوفان أوتنباشتم وزوجته فقط، وقررت الآلهة منحهم الخلود. بعد أن لاحظ أوتنباشتم إصرار جلجماش في سعيه نحو الخلود، قام بعرض فرصة على هذا الأخير ليصبح خالدا هو الآخر. فإذا تمكن جلجماش من البقاء مستيقظا دون أن يغلبه النوم لمدة 6 أيام و7 ليال، فإنه سيحقق الحياة الأبدية. ولكن جلجماش سيفشل في هذا الاختبار، فقد ظل يلح على أوتنباشتم وزوجته في إيجاد طريقة أخرى لكي يحصل على سر الخلود. تشعر زوجة أوتنباشتم بالشفقة على جلجماش، فتدله على عشب سحري تحت البحر بإمكانه إرجاع الشباب إلى جلجماش بعد أن فشل مسعاه في الخلود. يغوص جلجماش في أعماق البحر في أرض الخلود ديلمون وهي البحرين حاليا، ويتمكن من اقتلاع العشب السحري. لقد مزجت هذه الملحمة الأسطورية بالواقع والواقع بالخيال، فكانت واقعيتها كما قلت مزخرفة بالحكمة وخيالها مفعم بالرمزية. ففي هذا الخصوص يقول الدكتور علي القاسمي أن جزع جلجماش بعد موت صديقه الحميم أنكيدو هو شعور ينتاب في حقيقة الأمر كل إنسان لدى فقدان عزيز عليه. أما إطاحة جلجماش للأسوار الحصينة ونزاله مع الثور السماوي الهائج وصراعه مع الجني خمبابة الذي اعترض طريقه في غابة الأرز، إنما ترمز إلى هدم الإنسان للحواجز التي تعيق تواصله مع أخيه الإنسان وإلى الصراع بين الخير والشر. هذه الملحمة السومرية الشعرية المكتوبة بالخط المسماري على 12 لوحا طينيا اكتشفت بالصدفة لأول مرة في العام 1853 في موقع أثري عرف فيما بعد على أنه كان المكتبة الشخصية للملك الآشوري آشور بانيبال في نينوى في العراق، ويحتفظ بالألواح الطينية التي كتبت عليها الملحمة إلى اليوم في المتحف البريطاني. فهي مكتوبة باللغة الأكادية وتحمل في نهايتها توقيعا لشخص اسمه شين إيقينيني الذي يتصور البعض أنه كاتب الملحمة التي تم اعتبارها أقدم قصة كتبها الإنسان وأولها على الإطلاق، وطبعت ونشرت ببغداد في ثمانينات القرن العشرين بترجمة الأثري طه باكر. حتما تتساءلون عن نهاية القصة. فبعد حصول جلجماش على العشب السحري الذي يعيد نظارة الشباب، يقرر هذا الأخير أن يأخذه إلى أورك ليجربه هناك على رجل طاعن في السن قبل أن يقوم هو بتناوله. ولكن في طريق عودته وعندما كان يغتسل في النهر، سرقت العشب إحدى الأفاعي وتناولته، فرجع جلجماش إلى أورك خالي اليدين خاوي الوفاض. وفي طريق العودة يشاهد السور العظيم الذي بناه حول أورك، فيفكر في قرارة نفسه أن عملا ضخما كهذا السور هو أفضل طريقة ليخلد اسمه. ففي النهاية تتحدث الملحمة عن موت جلجماش وحزن أورك على وفاته. ملحمة جلجمش، ويمكن أيضا أن نسميها أوديسة العراق القديم، يضعها الباحثون والمؤرخون في شوامخ الأدب العالمي، فهي أقدم نوع من أدب الملاحم البطولي في تاريخ جميع الحضارات، كما أنها أطول وأكمل ملحمة عرفها التاريخ. والحديث يطول عن أهمية وروعة هذه التحفة الأدبية، فعشرات المقالات والدراسات أجريت ولن تغني عن قراءتها والتعمق في معانيها كل من زاويته.